إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتقوا الله عباد الله، ففي التقوى العز والسنى، وبها يتحقق المجد والغنى، ويندفع الوهن والعنى، وينجلي الكرب والوبا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، إن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل دينه دينا وسطا. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وخص سبحانه هذا الدين بالسماحة والرفق واليسر في أصوله وشرائعه، وأمر الناس بسلوك سبيل الحق الواضح المبين بلا إفراط ولا تفريط، ونهاهم عن الغلو في الدين كما نهى الأمم السابقة. فقال سبحانه وتعالى لأهل الكتاب، وهو لهم ولغيرهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن التشدد والتنطع. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنطع والتشدد حتى في العبادة. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، يعني حبلا ممدودا بين عمودين من أعمدة المسجد، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت، يعني ضعفت عن العبادة، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. والتنطع يا عباد الله هو تكليف العبد نفسه ما لا تطيق حتى يخرج بها عن العدل والوسط. والغلو هو مجاوزة الحد المشروع، وهاتان الصفتان من صفات الغلاة في الدين. والغلو في الدين مسلك خطير، وهو من مداخل الشيطان وخطواته، وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلو، فعالجه وواجهه بالنصح والتوجيه ثم بالتحذير والتخويف.
أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط، يعني ثلاثة رجال، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني قالوا شيء قليل لا بد أن نزيد على ذلك، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلى شبابنا أن يتقوا الله جل وعلا ويلزموا غرز العلماء الراسخين، وأن يستمعوا إلى نصائحهم، فدين الله تعالى يسر في كل تشريعاته وأحكامه وآدابه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على توجيه أمته ونصحها، فشدد في تحذيرها من خطر التطرف والغلو حتى لا تقع فيه كما وقعت الأمم السابقة. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي ألقط لي، يعني حصيات، فلقطت له حصيات هن حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، يعني فرموا بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكان سلفنا الصالح يحذرون من التطرف والغلو. أخرج الدارمي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع، إياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. عباد الله، إن مواجهة التطرف واجب علينا جميعا أفرادا وجماعات، يجب التحذير من خطره، فقد رأينا بعض هؤلاء الشباب قد حمله التطرف والغلو على أن يكفر المسلمين ويستبيح قتلهم وسلبهم والتعدي عليهم باسم الدين، سالكين في ذلك مسلك الخوارج المارقين. أين ذابت عقول هؤلاء؟ وأي دين هذا الذي يبيح إزهاق الأنفس المحرمة وإراقة الدماء المعصومة؟ أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عاد عهده فليس مني ولست منه. عباد الله، إن بدعة الخوارج من أشر البدع التي ظهرت في هذه الأمة، ولقد كان موقف الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح من بعدهم من الخوارج قويا وحازما، وقد تجلى في التحذير منهم بدعهم ومقالاتهم الفاسدة، كما كانوا يناظرونهم ويعلمونهم إذا أذن الولاة في ذلك. كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستدعياً ابن عباس لهؤلاء الخوارج، وكانوا يرونهم شرار الخلق، وكانوا يقاتلونهم إذا حدث منهم قتال أو بغي أو قطع السبل وتعرضوا لمصالح المسلمين. أخرج الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة عن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن، يعني الحسن البصري إمام أهل البصرة في زمانه: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. قال الإمام الآجري رحمه الله: فلا ينبغي، وانتبهوا يا عباد الله، فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. فاحذروا يا عباد الله من الاغترار بصلاة الخوارج أو قراءتهم للقرآن أو ادعائهم للجهاد في سبيل الله، فهم مارقون من الدين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. فإن فرقة من الفرق لم يصح فيها حديث إلا الخوارج، جاء فيهم جملة من الأحاديث صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن من أسباب الغلو والتطرف في الدين قلة العلم الشرعي الصحيح القائم على الدليل من الكتاب والسنة، وفشو الجهل به، والاعتداد بالنفس، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وتقديس الأشخاص، وعدم الرجوع إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم الوارثين العلم كابرًا عن كابر، والاغترار بما يكتبه ويقوله أهل الأهواء والفتن والمجاهيل ويدعون إليه عبر وسائل التواصل، واستغلالهم عاطفة وحماس شبابنا نحو قضايا الأمة والإسلام، فينتهي بهم الأمر إلى إشاعة الفوضى والفتن والمظاهرات والثورات والتفجيرات والقتل والتدمير في بلاد المسلمين. وحينئذ يذهب الأمن والأمان وينتشر الفساد والدمار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: والفتنة إذا وقعت، انتبهوا يا عباد الله، فإنه كأنه يعيش زماننا زمان الفتنة. يقول رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله تعالى. هاج الناس لما قامت الثورات والفتن، هاجوا وماجوا في الميادين، ورفع السلاح، وأريقت الدماء، واضطرب الأمن، كل ذلك باسم الدين، والدين من ذلك براء. لذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال فيما أخرجه الشيخان في وصف الخوارج المارقين الذين هم أول الغلاة ظهورا في الإسلام، قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء عندهم كل من لم يوافقهم فهو كافر حلال الدم والمال والعرض. أخرج الدارمي في سننه والآجري في الشريعة عن أبي قلابة رحمه الله قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، يعني استباح السيف والخروج عن الأئمة. فاليوم أصبح من مظاهر التطرف والغلو تكفير المجتمعات الإسلامية. يقول أحدهم: مصر دولة غير إسلامية. إذن ما هي يا دكتور؟ إذا لم تكن إسلامية فليست إلا كفرية، لأن الدار داران، إما دار كفر وإما دار إسلام. ما معنى أن يسمع الشباب ذلك من رجل متقدم فيهم، بل هو أميرهم وقائدهم ورئيسهم، يقول إن مصر ليست دولة إسلامية؟ كبرت كلمة تخرج من فيك أيها الخبيث إن تقول إلا كذبا. فلا زالت ولله الحمد المساجد معمورة بالمصلين، والحلقات مملوءة بالطالبين للقرآن والحافظين له والتالين له، وما زالت رحلات الحج والعمرة، وما زال القرآن يقرأ ولله الحمد والمنة. فكيف تكون مصر ليست دولة إسلامية؟ فاليوم أصبح من مظاهر التطرف والغلو تكفير المجتمعات الإسلامية والقيام بالأعمال التفجيرية والتخريبية والإرهابية للنفوس المعصومة والمسالمة والخروج على حكام المسلمين. فالتطرف من كيد الشيطان وهو خطر على البلاد والعباد، فاحذروا يا عباد الله من التطرف ووسائله الذي هو نتاج الأفهام السقيمة واتباع الأهواء والتعاون مع الأعداء. إي والله إنهم خونة يتعاونون مع الأمريكان ومع اليهود ومع الرافضة المجرمين، والتعاون مع الأعداء، وكل ذلك من كيد الشيطان وخطواته. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا وثغورنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته ووزراءه وأعوانه وأنصاره إلى البر والتقوى وإلى ما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.